خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي. الكلام في مبحث تنبيهات الإجازة، حيث أن هناك عدة مطالب أراء تتعلق بالإجازة، عليكم السلام، تتعلق بالإجازة. أراد الشيخ الأعظم قدس سره التنبيه عليها، فذكرها في عدة أمور. التنبيه الأول من تلك المطالب معقود لبيان مطلب حاصله، أن النزاع المعروف بين الفقهاء في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، هل النزاع هذا بحث لغوي واختلاف في المفهوم اللغوي للإجازة، أم أنه بحث شرعي يرمي الشارع وما يستفاد من الأدلة؟ أفاد الشيخ الماتن قدس سره أن هذا النزاع لا ينبغي الشك في أنه ليس بحثا لغويا وليس نزاعا في المفهوم اللغوي والوضع اللغوي لمفردة الإجازة، فإن مفهوم الإجازة أمر واضح، ألا وهو إمضاء والرضا بمفاد العقد من دون أن يستنبط معنى الكشف أو معنى النقل. إمضاء مفاد العقد والرضا به أعم من أن يكون دخيلا فيه معنى الكشف أو معنى النقل. فإذا النزاع إنما هو، عليكم السلام، في الحكم الشرعي للإجازة، في الحكم الشرعي للإجازة، بمعنى أن المستفاد والمفهوم من الأدلة ما هو؟ هل يستفاد من الأدلة كون الإجازة كاشفة أم كونها ناقلة؟ بلحاظ أن لنا هناك طائفتين من الأدلة: الطائفة الأولى العمومات، وهي متمثلة في صنفين: الصنف الأول عمومات صحة ولزوم المعاملة، وهذه بعمومها تشمل المعاملة الفضولية أيضا. الصنف الآخر عمومات اشتراط طيب نفس المالك واعتبار رضا المالك. هذه الطائفة من العمومات بصنفيها استفاد مشهور الفقهاء منها الكشف، بينما استفاد الشيخ الأعظم النقل، وهذا ما تقدم سابقا في مستهل مبحث الإجازة. الطائفة الأخرى الأدلة الخاصة من قبيل صحيحة محمد بن قيس، صحيحة أبي عبيدة وغيرهما مما تقدم ذكرها أيضا. هذه الأدلة الخاصة استنتج الماتن منها الكشف الحقيقي، وهذا أيضا تقدم سابقا، وأن الماتن من زاوية العمومات والقواعد استفاد النقل خلافا للمشهور، أما من زاوية الأدلة الخاصة والروايات استنتج الكشف الحقيقي. المهم أن نقوله الآن في هذا الدرس أن نزاع الأصحاب في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس بحثا لغويا واختلافا في المعنى اللغوي للمفردة، بل النزاع بحث شرعي ونزاع يرتبط بما هو المستفاد من الأدلة. هل المستفاد الكاشف أم المستفاد الناقل؟ وقد استذكرنا بعض الشيء، وأن الشيخ رحمه الله من العمومات استفاد ماذا؟ استفاد النقل خلافا للمشهور، ومن الأدلة الخاصة استفاد الكشف الحقيقي. قال رحمه الله: التنبيه الأول أن الخلاف خلاف الفقهاء في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، قال ليس خلافا وبحثا لغويا، ليس في مفهوم الإجازة ذلك المفهوم اللغوي، أي ليس في معنى الإجازة، وعطف تفسيري، يعني ليس في معنى الإجازة وضعا أو انصرافا. هذا الترديد وضعا أو انصرافا للإشارة إلى مطلب ضمني. ذكرنا قبل قليل، هل النزاع هذا بحث لغوي أم بحث شرعي؟ قد يسأل سائل: كيف يتصور لغوية هذا النزاع؟ كيف يتصور أن هذا النزاع نزاع الفقهاء في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ كيف يتصور أن هذا النزاع بحث لغوي؟ فأراد الشيخ رحمه الله ضمنا أن يبين أن تصوير كون النزاع لغويا يتم بأحد وجهين. الوجه الأول: النزاع في الموضوع له كلمة الإجازة. شنو هذا البحث الأصولي؟ الوضع الموضوع له كلمة الإجازة. هل الإجازة موضوعة لغة يعني وضع؟ هل مفردة الإجازة موضوعة لمعنى مقيد بالكشف، أم أنها موضوعة لمعنى مقيد بالنقل؟ فهذا تصوير المن للنزاع اللغوي، وأن هذا البحث بحث لغوي عليكم السلام، بحث لغوي يعني وضعا كلمة الإجازة شنو المعنى الموضوع له؟ المعنى الموضوع له هل هو المعنى بقيد الكشف أم المعنى بقيد النقل؟ الوجه الآخر قال انصرافا، يعني النزاع في المنصرف إليه لفظ الإجازة مو الموضوع له، المنصرف إليه لفظ الإجازة، يعني أن كلمة الإجازة قد وضعت لمعنى جامع، لمعنى جامع بين الكشف والنقل، ألا وهو كلي الرضا وإمضاء مفاد العقد. هذا معنى جامع، ولكن عند الإطلاق هذا بالوضع معنى جامع، ولكن عند الإطلاق أي إطلاق كلمة الإجازة هل المنصرف إليه الكشف أم المنصرف إليه النقل؟ هذا الوجه الثاني لتصوير كون النزاع لغويا. لذا قال وضعا يعني يتعلق بالمعنى الموضوع له كلمة الإجازة، أو انصرافا الوضع لا معنى جامع، لكن عند الإطلاق شنو اللي ينصرف؟ ينصرف كون الإجازة ناقلة لو كونها كاشفة. قال ليس الخلاف في المفهوم اللغوي، بل في ماذا؟ قال بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود. ذني إشارة المن إلى العمومات، إن العمومات متمثلة بصنفين. الصنف الأول أدلة وجوب الوفاء بالعقود، اللي هاي عمومات صحة ولزوم العقد، لزوم المعاملة. الصنف الآخر عمومات اشتراط اعتبار رضا المالك. طيب نفس المالك قال بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب العقود، وجوب الوفاء بالعقود، ثم قال وغيرهما من الأدلة الخارجية، إشارة إلى الطائفة الثانية الأدلة الخاصة، وغيرهما من الأدلة الخارجية، إشارة لمن؟ إلى الأدلة الخاصة، صحيحة محمد بن قيس، صحيحة أبي عبيدة وغيرهما. فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكاشف. هذا المقطع الأخير جواب عن سؤال مقدر. احنا عرفنا النزاع المعروف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس بحث لغوي، ليس نزاع لغوي، وإنما نزاع شرعي، بحث شرعي يرتبط بالشارع، يرتبط بما هو المستفاد من الأدلة، هل المستفاد من الأدلة كون الإجازة كاشفة أم كونها ناقلة. الآن يأتي هنا تساؤل، ذكرتم بأن النزاع المعروف هل هو بحث لغوي أو بحث شرعي، وأن هناك اختلافا وبحثا تختلفون فيه، فنتساءل هذا الخلاف هل تترتب عليه ثمرة عملية؟ لكل خلاف لا بد من ثمرة، فما هي الثمرة العملية المترتبة على هذا النزاع اللي عقدتم من أجل تنبيه الأول؟ فأجاب قدس سره بأن الثمرة تظهر في قصد المالك المجيز ببيانه، بيان ذلك أن الفقيه إذا استنتج في بحثه كون الإجازة كاشفة وقال بالكشف، ولكن المالك المجيز قصد الإمضاء من حين الإجازة لا من حين العقد، فالفقيه خرج بهاي النتيجة أن الإجازة كاشفة. تعلمون شنو معنى الكشف؟ المالك المجيز يقول أنا أنتوا اشتردوا مني، أنا أريد أمضي المعاملة مثل ما إلي حق أن أفسخ المعاملة أمضي، ولكن قصدي أن أمضي المعاملة من حين الإجازة مو من حين وقوع العقد، ولكن المالك المجيز قصد إمضاء المعاملة من حين الإجازة لا من حين العقد. فهنا فرع ألف، إن جعلنا كاشفية الإجازة بحثا لغويا، فرع باء يجينا إن شاء الله شنو؟ وأما إن جعلنا كاشفية الإجازة بحثا شرعيا. فرع ألف، إن جعلنا كاشفية الإجازة بحثا لغويا فيمكن التصرف في ذلك وإرادة خلاف الظاهر، ولكن مع إقامة قرينة على ذلك، أي على إرادة خلاف الظاهر. أستاذ قد عندنا ألفاظ لفظ الأسد حيوان مفترس لغوي لغة موضوع له، يجي واحد لا يتصرف يقصد خلاف الظاهر، يقصد الرجل الشجاع، ولكن شي قيم؟ قلنا لكن مع إقامة شنو؟ إقامة قرينة وإرادة خلاف الظاهر، ولكن مع إقامة قرينة على ذلك، والقرينة على ذلك قصد المجيز، والمعاملة تابعة له، المبيع مالته أو الفلوس مالته، والقرينة على ذلك قصد المجيز، فحينئذ يكون قصد المجيز مقدما، وعلى طبقه نحكم بصحة إجازته. هذا إذا جعلنا كاشفية الإجازة شنو؟ بحثا لغوي. وأما إن جعلنا كاشفية الإجازة شرعيا وبحسب ما هو المستفاد من الأدلة لكان حينئذ قصد المجيز منافيا لمفاد الأدلة، لأنه المستفاد من الأدلة قلنا كاشفية الإجازة، والكاشفية يعني شنو؟ يعني الإمضاء كل من حين العقد، يجي المالك لا يقصد شيء آخر من حين الإجازة، لكان قصد المجيز مخالفا ومنافيا لمفاد الأدلة. لذا في الحكم هنا فرع باء، لذا في الحكم بصحة الإجازة وجهان، واحد يحتمل البطلان لأن ما أجيز لم يقع، وما وقع من الكشف يعني وما وقع لم يجز. اثنين، ويحتمل الصحة وعدم الاعتناء بقصد المجيز. هذا كله إذا كان الفقيه قد التزم الكشف عليكم السلام. وفي المقابل لو أن فقيها آخر استنتج كون الإجازة ناقلة وقال بأن الإجازة ناقلة ولكن المالك المجيز قصد الإمضاء من حين العقد، فهنا أيضا فرع ألف، إن جعلنا ناقلية الإجازة بحثا لغويا فيمكن التصرف والتدخل في ذلك وإرادة خلاف الظاهر، وقصد المجيز قرينة على ذلك، فقصده مقدم وعلى طبقه يحكم بصحة إجازته. وأما إن جعلنا ناقلية الإجازة شرعية مرتبطا بالشارع وما أفاده الدليل لكان قصد المجيز، لكان ما قصده المجيز منافيا لما أمضاه الشارع وما أفاده الدليل، فلذا في الحكم بصحة الإجازة هنا الوجهان المتقدمان. هنا تظهر الثمرة في كاشفية الإجازة، كون هذا النزاع لغوي أو كونه شرعي، تظهر في ماذا؟ في قصد المالك المجيز. قال رحمه الله: ولو فلو قصد المجيز يعني المالك المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بمن؟ على القول بالكشف. وبالمقابل شنو؟ أو قصد الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحتها وجهان بالتقريب الذي قربنا الآن. التنبيه الثاني من تنبيهات الإجازة، وهو معقود لبيان أن لأداء الإجازة مراتب، فذكر قدس سره هذه المراتب. المرتبة الأولى تؤدى الإجازة باللفظ الصريح، وإن كانت الصراحة صراحة بنظر العرف من قبيل أجزت البيعة، أمضيت، أنفذت وما شاكل ذلك، هذه هي المرتبة الأولى. قال: التنبيه الثاني أنه يشترط، هذه المرتبة الأولى، المقطع الأول إشارة للمرتبة الأولى، يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها، نقرأ على النسخة المصححة، أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية، كقول المجيز أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك. المرتبة الثانية، وظاهر المرتبة الثانية أن المستفادة من رواية عروة البارقي أن الإجازة تؤدى ولو بالألفاظ الكنائية، أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، باعتبار شلون يستفاد من رواية عروة أن الإجازة تؤدى بالكناية، باعتبار أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مقام إجازة معاملة عروة لم يقل أجزت البيعة، لم يقل أمضيت المعاملة وأشباه ذلك، بل قال بارك الله في صفقة يمينك. قوله صلى الله عليه وآله بارك الله كناية عن رضاه صلى الله عليه وآله بهذه المعاملة، يعني أن النبي راضي بهذه المعاملة، فلذا دعا له بارك الله في صفقة يمينك. فهذه هي المرتبة الثانية. قال وظاهر رواية البارقي يعني عروة البارقي وقوع الإجازة بالكناية. عقب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك، قال وليس ببعيد، عقب قدس سره بأن وقوع الإجازة بالكناية ليس ببعيد، لا بعد في ذلك، لكن متى؟ إذا اتكل العرف على الكناية، عليها، والمناسب أنه عليها حسب النسخة لأنه ضمير الكناية، يعني العرف في استعمالاتهم إذا اعتمدوا إذا اتكلوا على الكناية فعند ذلك شنو البأس أن تؤدى الإجازة بمن بالكناية؟ قال إذا اتكل عليها أي على الكناية عرفا، أو إذا اتكل عليها عرفا. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة أنه لا لزوم عندنا، لا لزوم عندنا في أداء ووقوع الإجازة بالقول واللفظ، بل تؤدى الإجازة حتى بالفعل والتصرف الخارجي الكاشف عرفا عن رضا المالك وإمضائه للمعاملة. قال رحمه الله والظاهر، هاي المرتبة الثالثة، أن الفعل الكاشف، الفعل يعني التصرف الفعلي التصرف العملي الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، قال كاف في وقوع الإجازة، كاف في أداء الإجازة. ومثل لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول قال كالتصرف في الثمن. الآن الفضولي باع متاع المالك بثمن، ثم اطلع المالك على القضية، لما اطلع المالك على القضية وأتوه بثمن متاعه، وأتوه بثمن متاعه، قبض الثمن وتصرف فيه، تصرف في ماذا؟ في ثمن، يعني في فلوس متاعه. هذا الفعل من المالك، أعني التصرف الخارجي في ثمن متاعه، كاشف عرفا عن ماذا؟ عن أنه رضي بالمعاملة الفضولية، فلذلك تصرف في ثمن متاعه ولم يرد، ولم يرد الثمن قائلا بأني لا أرضى بتلك المعاملة. فهذا التصرف الفعلي كاشف عرفا عن ماذا؟ عن رضا المالك بالعقد. المثال الثاني قال ومنه، يعني من تبعيض يعني من أمثلة هذا إجازة البيع، هنا إضافة المصدر للمفعول، فاعل مصدر منه المالك الأصيل، يعني إجازة المالك الأصيل البيع، إجازة البيع يا بيع الواقع عليه أي على الثمن. هذا مثال ثاني. الفضولي باع متاع المالك بثمن في معاملة، هذه معاملة رقم واحد فارزة. ثم أن الفضولي نفسه أوقع معاملة ثانية على الثمن، هاي معاملة رقم اثنين. يعني معاملة رقم واحد شال المتاع باع حصل ثمن. المثال الأول من هنا ويخلص، ياخذ الثمن يروح بيه المن للمالك الأصيل. الآن لا، يروح ينفذ معاملة ثانية على الثمن. زين. ثم اطلع المالك على القضية فأجاز فأمضى المعاملة الثانية، فأمضى المعاملة الثانية أي على ثمن متاعه. هذا التصرف من المالك أعني إمضاءه المعاملة الثانية معناه أنه أمضى المعاملة الأولى، أمضى المعاملة الأولى. قال ومنه إجازة المالك الأصيل البيع الثاني الواقع على الثمن كما سيجيء أيضا في محله. هذا المثال الثاني. المثال الثالث وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا. الآن الزوج المرأة زوجت من رجل فضولا، فضولا، ثم اطلعت على القضية. لما اطلعت على القضية مكنت نفسها من ذلك الزوج. هذا التمكين العملي كاشف عن ماذا؟ كاشف عرفا عن رضاها بالنكاح. قال وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا كما صرح بهذا المثال الأخير العلامة قدس سره في القواعد. إلى هنا الشيخ الأعظم قدس سره لا يرى لزوما للوقوع القولي للإجازة، بل يكفي التصرف العملي الخارجي. إلا أن الفاضل المقداد السيوري قدس سره في التنقيح الرائع، هذا كتاب فقهي للفاضل المقداد السيوري، اشترط في وقوع الإجازة أن تكون الإجازة قولية وباللفظ، ولا يكفي الوقوع العملي والفعلي. قال وربما يحكى عن بعض وهو الفاضل المقداد السيوري يحكى اعتبار اشتراط اللفظ اشتراط القول، بل الشيخ الأعظم يقول أكثر من هذا، بل نسب منه اشتراط اللفظ اشتراط القول نسب إلى صريح جماعة من الفقهاء وظاهر آخرين. إلا أن الشيخ الأعظم تنظر في النسبة، يعني هاي نسبة اشتراط القول إلى جماعة وإلى ظاهر آخرين، هذه النسبة يقول لا منظور فيها. يعني الشيخ رحمه الله بحث في المسألة ما وجد هيك فقهاء يقولون إما بالصريح، إما الصريح كلامهم اشتراط الإجازة القولية أو ظاهر كلامهم. قال وفي النسبة نظرا، هذا مطلب. المطلب الآخر أن بعضهم وهو الفاضل المقداد نفسه، الفاضل المقداد استدل على المطلب، استدل على اشتراط وقوع الإجازة بالقول، اشتراط وقوع الإجازة بالقول، استدل على ذلك بما؟ بأن الإجازة كالبيع. هذا تمثيل تنظير اللي الشيخ رحمه الله هو من أول بسم الله مال الفاضل المقداد بالاستدلال يتوقف، أن الإجازة كالبيع، فكما أن استقرار الملك في باب البيع منوط بالبيع القولي، فكذا الإجازة. فإن الإجازة إذا أردت أن تفيد الملك اللازم، الملك المستقر، فلا بد أن تؤدى بالقول، لا بد أن تؤدى باللفظ، أجزت وأمثال ذلك. هذا استدلال الفاضل المقداد. علق الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الاستدلال بأنه يشبه المصادرة على المطلوب، يشبه المصادرة على المطلوب. كيف؟ وذلك أولا أن كون الإجازة كالبيع أول الكلام محل نزاع ليس مسلما، ليست هناك قضية مسلمة عند الفقهاء مرسلة تقول بأن الإجازة كالبيع نقطة راس سطر، ما عندنا هذا الشيء أول الكلام. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الإجازة كالبيع، لكن من قال بأن استقرار الملك في باب البيع يناط بالبيع القولي؟ فأين إذن محل المعاطاة، أعني البيع الفعلي، من الإعراب؟ وإذا احنا قلنا استقرار الملك في باب البيع يناط بس بالبيع القولي، يعني تدرون هاي فصل كبير اللي بالكتب الفقهية يتعلق بالمعاطاة تكون شنو؟ تكون إنشاء. هذا البحث الذي خصوصا في المكاسب شقد بحث طويل في المعاطاة. من قال بأن استقرار الملك في باب البيع يناط بالبيع القولي؟ فأين محل المعاطاة، أعني البيع الفعلي، من الإعراب؟ مضافا إلى أن في باب المعاطاة أثبتنا بأنها تفيد اللزوم من زاوية القواعد العامة، إلا أن الإجماع هو الذي منعنا، إلا أن الإجماع منعنا عن ماذا؟ عن القول بأن المعاطاة تفيد اللزوم. على الرغم من ذلك أن الشيخ المفيد قدس سره ماذا كان يرى؟ كان يرى أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة. فكيف يقال أن الإجازة كالبيع؟ قال رحمه الله واستدل على هذا المطلب، يعني على يا مطلب اشتراط القول في الإجازة، بعضهم اللي هو الفاضل من أنها، نقرأ عن النسخة المصححة، استدل عليه بعضهم بأنها، لأنه عادة استدل يحتاج المتعلق با بأنها، أي بأن الإجازة كالبيع في استقرار الملك. الشيخ شي يقول في مقام التعليق، يقول وهو هذا الاستدلال يشبه المصادرة. ثم مع ذلك يرق قلب الشيخ رحمه الله على استدلال الفاضلي فيأتي في مقام التوجيه. قال ويمكن أن يوجه استدلال الفاضلي بما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.